الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو لا يحصيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة والقائل فيما صح عنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الجمع الطيب المبارك أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في بيت من بيوت الله تعالى مع دورة وئام. وقد توقفنا بفضل الله تعالى مع شرح الكتاب الثالث من المرحلة الأولى من هذه الدورة وهو كتاب ودق الباب، وقد وصلنا إلى صفحة 168 من صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها أن تكون المرأة سليمة من العيوب الجسدية والنفسية والابتلاءات الشيطانية. نركز شوي. الإسلام بلا شك يحتاج إلى مسلم وإلى مسلمة، كل إنسان قوي الإيمان قوي العقيدة قوي البنيان. فقد قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالشاب الذي يبحث عن زوجة، أما تيجي تبحث عن زوجة انظر إلى مآلات الأمور، انظر إلى مآلات الأمور. زوجة مبتلاة أو اللي أنت تتقدم لها مبتلاة ببعض الاضطرابات النفسية الشديدة أو مبتلاة ببعض الابتلاءات الشيطانية زي المس والسحر والعين والحسد، وذلك له تأثير شديد جدا على الحياة الزوجية. كذلك أيضا إذا كانت مبتلاة بالأمراض الجسدية الشديدة زي أمراض البرص وزي الجنون وزي الجذام وزي الذئبة الحمراء وغيرها من الأمراض المعدية أو الأمراض السارية، فلا بد أن ننتبه لذلك. أنت طبيعتك رجل عصبي سريع الاشتعال سريع الغضب، تعلم ذلك من نفسك. لما تبحث عن زوجة تبحث عن زوجة شبهك ولا خلافك؟ ايه قول انت اللي قاعد انت. ايوه انت، ايوه قول. هجيب واحدة هادية مش كده؟ احسنت. يبقى لما كنا نعرف ان انا نفسي سريع الاشتعال وعارف ان انا نفسي انسان غضوب وانسان سريع الغضب جدا، يبقى اول حاجه لازم نعملها قبل ما نقبل على بيوت الناس ان انا اعالج نفسي من هذه الصفه، ابدا اعمل تدريب كنترول على نفسي اعرف اتحكم في مشاعري. وانا عملت كتاب كامل اسمه الغضب الموت البطيء في 600 صفحه بعالج في قضيه الغضب وازاي نتعامل مع الغضب قبل ان يقع ونتعامل مع الغضب حين يقع وكيف نتعامل مع الغضبان نفسه. هو يروح يجيب واحدة زيه، هو سريع الغضب وهي سريعة الغضب، وهو سريع الاشتعال وهي سريعة الولعة، يبقى نعمل ايه في الشقة؟ اعمل حاجة، هيولعوا في بعض صح كده؟ هيولعوا في بعض. عشان كده دي امور افقه لها. فيقول لي ما متوفر فيها الدين والأخلاق على عيني، على عيني من فوق، بس ده ينافي الأخلاق. والأمر الآخر الإنسان ابن بيئته، مش قلنا الكلام ده كتير؟ قلنا الإنسان إيه؟ ايه يا شباب؟ ابن بيئته، يعني بيتأثر بالبيئة التي قد تربى فيها. لو اتربى في بيئة الأب سباب والأم لعانة والأب بسب الدين والأم بتشرب الجوزة وإيه؟ بيشربوا جوزة النساء، أيوة بيشربوا شيشة الوقت، تفاح وفراولة ومانجا والحاجات دي، حاجات خفيفة على قلبهم. لما الولد يطلع من بيئة كده أو البنت تطلع من بيئة كده، في الغالب بياخدوا من نفس البيئة. حتى البنت في الغالب تتأثر بأمها، حتى عشان كده قالوا في المثل المصري اقفل القدر على فمها، ايه تطلع البنت لامها ولا ينزل الفول منها؟ طب ما فيش مشكله، ماشي احنا طورناها بس انتوا لسه على الدقه القديمه. اه يبقى اقفل القدر على فمها تطلع البنت لامها. غالبا هو كده فعلا، البنت فعلا بتتاثر باحوال امها، سواء كان في العاطفه او كان في الشده او في القسوه. ده بنتكلم على الغالب، الغالب الاعم، عشان حد يقول لي ايه لا ما انا اختي مشكله مش طالعه زي ماما، بتكلم على الغالب الاعم. وكذلك في الرجال، كذلك في الرجال. فما تيجي تبحث عن زوجه، ابحث عن زوجه ليست بالغضوبه الغضب الشديد اللي مش عارفه تفرمل نفسها، ان اي حاجه بيخطر ببالها في اي وقت بتعملها، اي حاجه تخطر ببالها في اي وقت بتعملها. ده ما فيش في ضبط للمشاعر، ودي مشكلة كبيرة جدا، خاصة عند الفتيات الصغار اللي في سن العشرينيات. فالفتاة عاوزين فتاة سوية النفس، لا هي بالغضوبة الغضب الشديد ولا هي بالمكتئبة المتشائبة. كنا بنتكلم يا شيخ أصغاني في اللقاء اللي فات، قلنا من صفات المرأة التي ينبغي اختيارها أن تكون إيه؟ متفائلة. والمتفائلة تحول الحامض إلى حلو. كوباية مية فيها شوية تلج مع قطعة ليمون، هو كده اسمه الليمون حامض ولا حلو؟ حطينا عسل بقى حلو يا عسل، أنت بقى حلو يا حلو. المرأة بقى المتفائلة كده تقول لك أبشر إن بعد العسر يسرى، وتقول لك من أعسر شهرا أيسر دهرا. يا ما مر بنا أزمات ومشاكل وخلافات وربنا عز وجل فرج عنا. جينا في يوم 29 في الشهر، الغاز والكهرباء والمية والإيجار والعيال والعيال والديون والأقساط والبتاع، ما تقعدش تغني جنبك ظلموه، إنما هي بتدفعك دفعا إلى الأمام، تقول لك ربنا هيسرها. يا ما وقعنا في أزمات وربنا فرج عننا، ده الأمور ستكون ميسرة ومذللة. يا عم بعد الدمعة بسمة، وبعد الألم أمل، وبعد الكروبات تفريج، وبعد الشدة فرج. تفضل المرأة المتفائلة تقول لك كده. المتشائمة هنجيب منين وهنعمل ايه وهنروح فين، والراجل بتاع البيت هيطلعنا من الشقة ويرفع علينا قضية وهترمنا العيال في الشارع، وبعدين ده بكر يطلعني. يخرب بيت الكفرة والمشركين، ما تقولوا امين، قولوا امين. طيب ربنا يولع فيهم، امين. واحد يقول لك ده عندهم مسلمين يبعثون على نياتهم زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، عشان بس نخلص الحدوتة دي. فانت مش محتاج واحدة متشائمة، بس واحدة متفائلة. لما يبقى عندك نوع من التعسير هي تيسر عليك. انت مريض تقول لك بعد المرض عافية، وبعد الفقر غنى، وبعد العسر يسر، وبعد الألم أمل، تبقى الدنيا زي الفل. زي الفل ازاي يعني؟ لا إله إلا الله. ايه مكتئب؟ هو يقول كده والله العظيم، واحد يعني قريب مني كده الدنيا كلها سودة. ليه سودة؟ ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ ليه يا حبيبي؟ انت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا عز وجل أنعم عليك بالإسلام نعمة. ما تقوله يعني تقوله حاجة، وبخش الحمام من غير أسترة نعمة. وشايفني وأنا شايفك نعمة، ونعمة السمع والبصر والمعدة اللي بتطحن الزلط اللي هو الفول بالزيت الحر كل يوم بقالها 30 سنة بتشتكي. يا عم أحمد ده فين يا أبو سفيان؟ طيب واخد بالك؟ ما بتشتكيش خالص والله. يبقى الحمد لله، الحمد لله ما يقولش، نقول الحمد لله. تشتكي بقى حضرتك من إيه؟ من إيه يعني؟ إيه الموضوع؟ عليه شوية ديون، ربك سيفرج. أنت عليك كام ديون؟ 1000 جنيه. طب وغيرك 100,000 جنيه، وغيرك 3 مليون جنيه، وغيرك 1,000,000,000 جنيه، وغيرك هربان في البلاد، صح؟ يبقى تقول إيه؟ الحمد لله. فالزوجة المتفائلة تخلي الدنيا بامبي حلوة خالص، المتشائمة تكرهك في عشتك وفي اليوم اللي اتجوزت فيه. حتى ده نفسك لو عندك عربية تلف بالعربية من الساعة 4 العصر للساعة 7 مش عاوز تروح البيت. ليه؟ ما انت اول ما تدخل ركبك الهم والحزن، تلتقى نفسك كده مضطرب وقلقان وقرفان ان انت دخلت البيت اصلا. عشان كده بقول لك ابحث عن امرأة متفائلة. عليك الصلاة والسلام وبركاته. مرحبا ابو الحاج، جزاك الله خير، جزاك الله خير، اكرمتنا والله، الله يسعدك، جزاك الله خير يا محمد، شكرا جزيلا. تشربوا ولا شاربينه؟ ما حدش قال حاجه خالص يا حاج. ايوه كده ماشي، يبقى كده تمام، يبقى كده تمام. انا مش عارف هو ايه بس احنا هنشرب وخلاص. الله يبارك فيه يا عم الحاج. ماشي يا عم الحاج يا دسول، انا ماشيها. ايوه فبنقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. تيجي تقول لك بقى كده من اعصر شهرا ايسر دهرا، تقول لك انت ايه المشكله يعني الشهر ده ربنا ضغطنا ضغطت الامور شويه، ما احنا بقالنا 11 شهر قاعدين مزاجنا زي الفل، ايه الموضوع يعني؟ وتعالى بص على اخواتي اللي حواليا ذكور واناث حالتهم صعبه جدا جدا، ومع ذلك بيقولوا الحمد لله. احمد ربنا بقى على اللي موجود، على تقول الحمد لله، دايما تشكر ربك سبحانه وبحمده. فتلتقى المراه المتفائله تدفعك دفعا الى الامام. طب والمرأة المتشائمة تخليك تراعي من بدري، وطول ما انت ماشي في الشارع حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، تنسيك اسمك. كذلك ابحث عن امرأة سلم جسدها من المس والسحر والعين والحسد. البنت تروح تقول لابوها يابا احنا جانا زرنا واحد النهارده هو ومراته وعياله، ومراته من أول ما دخلت البيت بتتفقد بعينها كل حتة في الشقة، وهذا من سوء الأدب. أنت داخل البيت حد وشك في الأرض، قعدك هنا أقعد، قعدني هنا أقعد، دخلت في مكان قدام الباب قول له بعد إذنك عاوز أنتقل من المكان عشان ما جرحش البيت، وتخلي ظهرك للباب، ما تبقاش قاعد كاشف وبص على تتبع العورات الناس، هذا لا يصلح، هذا ليس من الأدب وليس من أدب الإسلام. حتى اولادك وهم رحيم معك عرف اولادك الاداب الاسلاميه اللي زي دي لابد. فتلتقى البنت تقول لا يا ابي، تقول له يا ابتي لما جه حد زارنا من بعد ما مش الشقه كلها اتملت دود واتملت نمل وبقت الحاله صعبه جدا. يا بنت رش يرش يوم واثنين وثلاثه واربعه واعملوا له ما فيش فايده، والاولاد تمرض والزوج مش عارف يحصل له ايه وخناقات تدب. طب هل في سبب؟ لا ما فيش سبب، في السبب ظاهر. فيقولوا طب ما هو ربنا عز وجل قال قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، قل اعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات يعني الساحرات التي ينفسن على عقد الخيط فيرقين عليها ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. يبقى الحسد واقع ولا لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تبغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. حسد موجود، والعين حق، والعين ممكن تصيب الإنسان وممكن تصيب نفسك وممكن تصيب الأولاد وممكن تصيب الجماد وممكن تصيب الحيوان. أي نعم، فواقع واقع، حاجة حصلت عندك فجأة بلا مقدمات وخدنا بكل الأسباب ما فيش علاج، خلاص ساعتها نلجأ إلى الرقية. أنا أذكر يوسف وهو صغير ربنا يهديه ويهدي أبوه، قولوا آمين. ده يوسف ابني، ربنا يتوب عليه وعلى أبوه. ما تقولوا آمين يا ابني أنت، قول آمين يا عم حسن. طيب جزاك الله خير. فجأة كده في يومين حصل فيه كعبلة 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 صحية، وكان حد عندنا قبلها بيزورنا زيارة، ويوسف كان هو صغير طفل حركي يعني بيشقلب على حيطة ويلعب برجليه ومش عارف يعمل إيه زي ابوه كده، ما ابوه كان كده برضه. وبعدين فجأة كده حد زرنا حصل اللي حصل، دربكة بقى، رحنا بقى مستشفى تبارك ثلاث اربع خمس ايام، اسهل واستفراغ واسهل، مفيش صفة بقى كده. اي والله. وبعدين انا قاعد كده فجأة جنبه انا وامه، وبعدين بقول لها ما تيجي نرجع الشريط ورا، ايوه والله كده يا ابو عبد الملك، هي خطر كده جت في بالي كده، نرجع الشريط ورا شويه. فتذكرت ان كان في حد بيزورني وقام قايل كلمتين في حق الولد، ان الولد عامل زي العفريت بيتحرك على الحيطه، كلمتين كده، لا قال ما شاء الله ولا تبارك الله ولا حاجه، فنشأت العين. والله وبالله وتالله انا اذكر ان انا رقيت بكثير من ايات سوره البقره وخرجنا من المستشفى في نفس الليله، والاطباء نفسهم كانوا ضربوا كف على كف، ده ايه ده من فوق ومن تحت، وسبحان الله عوفي وخرج. وتعرض لذلك الموقف ابن الاصغر محمد كذلك برضه، والناس عندهم اعتقاد ان الدعاء شغالين مع عمرو اديب، هم معتقدين كده، شغالين مع عمرو اديب ان احنا بناخد في الحلقه مثلا 50,000 دولار، فهو دماغه كده، دماغه كده يا عيني، ما هي كده، ده الحال وده الوقت. الحمد لله بناخد الستر من الله. الحمد لله الحمد لله. تبارك الله، واخد بالك يا مولانا، يا رب استرنا. لا عبد الملك ده حبيبي تقلقوش. وبعدين لو حصل حاجه ويرقيني ما فيش مشكله، كله مباح كله مباح. فالشاهد ان العين والحسد واقع ولا مش واقع؟ طب والسحر اشد، اشد وقوعا، بس السحر ده مشكله كبيره جدا. يبقى انت لك عدو خفي، لك مشكله مع حد، فيذهب الى ساحر فيقول له ده اظافره، ده حاجه من شعره، ده حاجه من ملابسه، فاسحره. والسحر واقع، نعم، لان الذي سحر انما هو رسول الله محمد. في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد ابن الاعصم اليهودي. طب ايه اللي حصل حتى كان يخيل اليه انه فعل الشيء وما فعله؟ يعني السحر واقع ولكنه لم يؤثر لا على اخلاق النبي ولا على تصرفاته، انما مجرد انه يرى الشيء كانه فعل وما فعل، كما قالت عائشه رضي الله عنها وارضاه. طب ربنا بيقول في الايه الثانيه بعد المئة الاولى من سوره البقره واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعملوا ايه؟ يعلمون الناس السحر. كمل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما إيه يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني سحر التفرق موجود ولا مش موجود؟ موجود موجود. طب انت داخل على حد فقام قايل لك البنت دي مسحوره، البنت دي عندها مس من الشيطان، عندها تلبس من الجن، بها نوع من الحسد الشديد او البس الشديد، انت رايح فين؟ ارجع خطوتين لورا الى ان تعالج. وكذلك بقول للبنات، شاب متقدم ليك فقالوا لك الولد ده او الشاب ده بياتي له حالات صرع، ليس صرعا طبيا ولكنه صرع بسبب الشيطان، او اصيب بشيء من السحر او المس او العين او الحسد اللي مؤثر عليه تأثير شديد، يظهر ذلك على هزار جسده وعلى طريقة كلماته وعلى نفسيته، ما تقبلش على الزواج منه ما لم يعالج. واضح الكلام؟ احنا هنساعد بعض، مش هتعرف في الاول، لان في حاجات حالات بتبقى صعبة جدا تحتاج الى حد متخصص هو الذي يتبنى العلاج، يشخص ويعطي علاج. اقول علاج طيب ولا اقول علاج؟ تفضل يا مولانا. ماشي يا عم، ده انت كده من الاكابر، بقول لك زق يا مولانا كده. هنقول من الوسائل المعينه على العلاج واحد كده، قراءه سوره البقره. يجي بقى السؤال اللي بعدها بقى، اقرا ولا اسمع؟ يا عم اقرا، النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة لا تستطيعها البطلة، قال معاوية والبطلة هم السحرة. يبقى النبي قال اقرأوا سورة البقرة. انت ممكن في الأول ما تقدرش لو أنك مسحور، يقول أنا مش قادر وبتخنق، بسيطة جدا خالص، روح لحد من الإخوة أهل الطب، المتخصصين في العلاج بالحجامة. قل له أنا عندي مواضع ألم في المكان الفلاني والفلاني والفلاني، ومش لازم تقول له سحر ولا عفاريت لأن غالبهم لا يقتنع بهذا. فأنت تقول له عندي مشكلة أثرت علي في الذاكرة، في التذكر، في مفاصل جسمي، في معدتي، في كذا في كذا. قول اللي أنت عاوز تقول، وينشئ لك حجامة ستساعدك جدا على العلاج. ليه؟ الحجامة عبارة عن استخراج الدم الغير مؤكسد أو المحمل بالأخلاط، وبلا شك أن المادة السحرية من الأخلاط. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد في قسم الطب النبوي، ذكر أن هناك علاقة ما بين السحر أو المادة السحرية وما بين الحجامة، الاثنين مع بعض، وللحجامة من ضمن الأسباب المعالجة لذلك. ثم بعدها اقرأ بقى البقرة. اقرأ قد ايه؟ ان شاء الله تقرأها كل يوم مرة. فيقول لي والله انا الوقت عندي ضيق. هقول لك حاجة بسيطة جدا، قسم سورة البقرة على 5 صلوات عشان تتيسر. لو انت بتقول الامر صعب قسمها على الصلوات، كل صلاة تقرأ بس نصف جزء، خلصت سورة البقرة والحمد لله رب العالمين. واقرأ بتدبر خاصة الآيات اللي خاصة بالمس والسحر والعين والحسد والكلام اللي زي ده. ومع ذلك تصبح في الصباح، في وقت الصباح، بسبع تمرات عجوة، في بعض الروايات تمر العالية أو المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح، يعني أكل في وقت الصباح، 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وقاية وعلاج. ثم هفترض أن عندك أعراض كثيرة نشطت في جسدك، صداع والتنميل والخمول والكسل والعصبية والغضب والاكتئاب والهم والحزن، وما فيش أي أسباب لا نفسية ولا عضوية، إنما ده أمر له علاقة بالشيطان، أفعل إيه في الحالة اللي زي دي؟ استخدم زيت الزيتون كدهان، واقرأ ما تيسر عليه من آيات القرآن. ليه الكلام ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، وأي حاجة ذكرت في الكتاب والسنة من الأشربة أو الأغذية فهي من أنفع ما يكون للجسد. زي العسل النحل، ربنا قال فيه شفاء للناس، والحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت، وغيرها من الأمور. وحافظ بقى على صلواتك الخمس، وحافظ على كثرة الذكر خاصة أذكار الصباح والمساء، وكثرة الاستغفار والتكبير والتحميد والتسبيح، وكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اوعى تنسى تصلي قيام ليل. شوف النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم، الرابعة ايه؟ ومطردة للداء عن البدن. الله، ومطردة ايه؟ للداء عن البدن. قم بقى صلي 2 ركعة قبل ما تنام، وصول وابكي وتذلل وقل إلهي وسيدي ومولاي، اجتمع علي الخلق ولا شافي إلا أنت، وطول شوية وانت في حال سجودك. ده برنامج خفيف سريع كده، لو عملته فيه شيء من المس أو السحر أو العين أو الحسد سترى له تأثيرا عجيبا. وسيدنا أبي بن كعب لما كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا بصلي عليك فخلي الصلاة عليك من ضمن دعائي قد إيه، آخر حاجة قال له أخلي كل دعائي صلاة عليك، قال له إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى إيه؟ همك. إدي بقى تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد، ما تصلي عليه 1000 مرة 2000 مرة 3000 مرة لربنا عز وجل يفتح لك به. فده برنامج علاجي سريع كده، لو استطعت تحطه على صفحتك ولا تنشر المقطع لما نعمله في الريلز يكون ذلك نافعا بإذن الله تعالى. يبقى احنا بنقول للشاب والفتاة لما نيجي نقبل على زواج، اما نيجي نختار، الإنسان يختار إنسان سليم من العيوب الجسدية والنفسية والأمراض الشيطانية. العيوب الجسدية الأشياء الشديدة زي الجنون والجذام والبرص وزي الزئبة الحمراء والأشياء التي تؤثر على الحياة الزوجية. كذلك أيضا نبعد بقى عن مسألة إن حد عنده اضطراب نفسي وما زال في حال العلاج، طيب افرض انت مثلا تقدمت البنت عندها اكتئاب او عندها اضطراب القلق العام او عندها شيء من الوساوس، فانت لما تقدمت وقعدت في الجلسة وقعدت مع والدها واستريحت لبعض جدا جدا، البنت لا يظهر عليها اثر اي حاجة خالص، فقالوا لك في الاخر يا ابني احنا بنتنا بتعالج من الاكتئاب او من اضطراب القلق العام او بتعالج من الوسواس المرض الشائع او تعالج مش عارف من اضطراب الشخصية الحدية او تعالج من كذا او كذا او كذا، لو انت اقبلت على الزواج في مشكلة شرعية خالص تحر، ولكن هل للامر تأثير؟ طب انت عاوز تعرف الحالة اخرنا فين واولنا فين، اذهب الى الطبيب المعالج. ماذا الفصل هنا؟ طبيب المعالج هو اللي عارف تشخيص الحالة وعارف التاريخ المرضي وعارف الادوية اللي خدتها وعارف الكورس العلاجي اللي خدته، وساعتها يقول لك يا ابني تقدم او تأخر. واضح الكلام؟ وكذلك برضو عند البنات، جه شاب تقدم والشاب ما شاء الله اخلاقه ودينه وكعال، ولكنه ابتلي بهذا الامر والامر ده عمل له مشاكل نفسيه كبيره او ما شابه، فساعتها هو يقول بمنتهى الامانه انا ما زلت اخذ علاج نفسي الكذا. طب يا ابني الحاله ايه؟ قال والله الطبيب قال الحاله مستقره، ولكن ده رقم التليفون بتاع الطبيب ولو حبيتوا تذهبوا اليه وانا مثلا معاكم عشان الطبيب يتكلم بمنتهى الوضوح قدامه يعني، فيقول والله يا أستاذنا الدكتور قل لنا هل أقبل على زواج أو حالتي تؤثر أو لا تؤثر، فالطبيب هو الذي يحدد، وهذا من باب الأمانة. واضح الكلام كده؟ طيب واحدة عملت عملية الزايدة فتبعت لي رسالة، سلام عليكم يا دكتور، أقول لخطيبي إن أنا كنت عاملة الزايدة؟ الله يتوب عليك أنت وأمك. زايدة إيه؟ زايدة ما في حاجات ما تتقالش، واخد بالك؟ أيام الثانوية العامة نزل كان بتسهر كتير وبتشرب شاي وكافيين وبتاع، فبدا يحصل فيه تساقط شعر، رجع بعد الثانويه تزهزأ وتبقى عامله زي الورده، نروح نقول له احنا كنا في سنه 67 ايام من النكسة عند سقوط في الشعر، ما ترحمينا. صح يا عم كده؟ ايوه. يبقى الاشياء المؤثره الشديده هي اللي نقولها والمستمره. طب افترض كان في حاله وعولجنا منها، الحمد لله. طيب من الصفات المستحبة في الزوجة التي ينبغي اختيارها كما عند الفقهاء، والكلام ده مردود عليه، قال لك ألا تكون قرابة قريبة، يعني يقول لك ما تكونش من قرايبك، لا أولاد عمتك ولا عمك ولا خالك ولا خالتك ولا الكلام، والكلام ده مردود قولا واحدا إلا في حالة واحدة، إذا كانوا من الأشرار فسبتهم ورحت لغيرهم. لأن إحنا لو إحنا في المسجد مثلا 1000 واحد 200 واحد 300 واحد، قول يا جماعة أنت عندك كم واحد في العيلة متجوز من نفس العيلة؟ كم واحد؟ طيب فيش حد هنا من اهله اللي متجوز بنت عمه وبنت خالته وبنت عمته وبنت ما فيش ولا فيه كتير؟ طب انا اهو انا عندي متجوزين من القرايب، مين متجوز من القرايب هنا عندكم او حد قريبكم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 937 1000. طب الحمد لله الحمد لله. ازيك يا حاج جمال؟ الله يسعدك يا رب. طب كويس جدا، تعال عشان نفصل في المسألة دي ما نطولش فيها. ربنا عز وجل لما تكلم عن المحرمات قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الآية، السؤال بقى، هل ذكر في هذه الآية أن من المحرمات زواج بنت العم أو العم أو الخال أو الخالة؟ مش موجود يا شيخ محمود؟ فيش كلام. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبناتي عمك وبناتي عماتك وبناتي خالك وبناتي خالاتك التي هاجرن معك. يبقى احنا عندنا نصوص شرعية ايه بتقول لي الكلام ده غلط. بعض الأطباء علل بقى، قال لك زواج الأقارب ممكن يأتي بالأمراض الوراثية، ممكن يأتي بالأمراض الوراثية، مش في كل الحالات زواج الأقارب يأتي بالأمراض الوراثية، دي مش قاعدة. ولدرجة إن الدكتور محمد علي البر وهو فقيه الأطباء عمل قصة حب يشوفوا الأمراض المعدية وأمراض المشاكل الموجودة ما بين زواج الأقارب، فقام جايب أسرة مكونة من 4 أجيال في مكة شرفها الله،
الأسرة دي حوالي تقريبا قرب 900 واحد في الأربع أجيال، وقاموا عاملين بحث كبير، جمعوا رؤساء الأسرة قالوا يا جماعة عاوزين نعمل بحث على مسألة إن زواج الأقارب يؤثر ويسبب أمراض وراثية ولا لا أو ما شابه من هذه القصة. يلا نعمل بحث. عملوا بحث طويل عريض طويل عريض طويل عريض، لم يخرج في هذه الأسرة كلها بالعدد الكبير ده 2-3 من الحالات موجود عندهم أمراض وراثية، دين 3 بس، والباقي كله سليم وعافى، بل كان منهم قضاء ومستشارين ومفتين وسياسيين وإعلاميين، والكلام ده أنا ذكرته هنا في كتاب ودق الباب. طب افترض واحد عاوز يتجوز بنت عمه، بنت عمته، بنت خاله، بنت خالته، وبالفعل ظهر في الأسرة بعض الأمراض الوراثية، ما الحل؟ الكشف الطبي، أيوة الفحص الطبي قبل الزواج. روح لأستاذ احنا الوقت عاوز اتجوز بنت عمتي وانا قلق ان يحصل فيه شيء من الامراض الوراثية، فيقولك المطلوب الاتي 1-2-3-4-5 وعندنا معمل هنا فوق عند الدكتور محمود الراوي، يا دكتور عايزين نعمل التحاليل دي، فيقولك ادونا زي الفل يا ابني تزوج وتقدم وعلى بركة الله، لا في امراض معدية ولا امراض مش عارف ايه ولا عندك حاجة وراثية ولا هي، وتوكل على الله. طب افترض ان قد تبين ان في حاجة، قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وبلا شك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وإحنا عاوزين أولاد يكونوا سليمين ومعافين من أي أمراض، واضح الكلام كده؟ فالمسألة ببساطة جدا، أنت عاوز تتزوج فشفت بنت عمتك أو بنت خالك بنت خالتك بنت عمك فلقيتها دينة دينة صينة عفيفة عارفة ظروفك، وغالبا بنت العم أصبر، غالبا بنت العم إيه؟ أصبر، تصبر عليك يعني، يعني ادولك كحراتت بيك شوية ولا حصل لك ظروف هتقول لك عادي تعالي تغدى عند بابا، طب تعالوا عند عمتي الدنيا سهلة بالذات لو في صلة رحم يعني. فبنت العم أصبر، يقولون والبعيدة أنجب، وده مش قول مسلم به، هذا ليس قولا مسلما به. فمسألة ان انا اتجوز قرايبي ولا مش قرايبي زي ما انا قلت لك كده، البنت الصينة دينة عفيفة ما فيش امراض وراثية توكل على الله، بل هي اولى بك وانت اولى بها. يجي بقى يقول لك ايه، ما هو الامراض اللي يقول لك زواج الاقارب سيؤدي الى الشقاق والى النزاع والى الخلافات، واتخصم مع خالتي واتخصم مع عمتي. طب شوف يا جميل هقول لك كلام خلاصة في المسألة دي، اللي بيسلمنا من الأذى الشديد في المشكلات الدين والأخلاق. انت متجوز بنت عمتك لا دين ولا خلق، هيعملوا معاك خلافات ولا مش هيعملوا؟ ما تردوا هيعملوا. اتجوزت واحدة من ستوكهولم او من هناك من USA عند الواد العبيط ده بتاع امريكا اللي ربنا ولع فيه ده، فساعتها هي ما عندهمش دين، البعيدة دي برضو ما عندهاش دين ولا عندها أخلاق، هيتعاملوا معك إزاي؟ برفق يعني وحنية ولا يبقى في شدة وغلظة في التعامل؟ في شدة وغلظة في التعامل. فالذي يفرق في الأمر خدت بنت عمتك بنت عمك بنت خالك بنت خالتك، واحدة من الشارع، واحدة من الشارع اللي انت فيه، واحدة من الجيران، واحدة من أي مكان، اللي يحكم قضية ما يحصلش فيه منازعات شديدة دين الأسرتين وأخلاقهم. في أسرة لما تاخد منها ولو بعيدة انت لسه ما احتكتش بيهم لأول مشكلات، فأول ما حصل نزاع ما بينك وما بينها قامت قايله لك والله لاجيب لك اخواتي، فأنت لقيت فجأة واحد جاي في الشارع، أنت مين؟ فتقول له رد، رد إيه؟ ده مين بينده على مين؟ تقول له بينده عليك أخويا في الشارع، فيقوم قالع لك التيشيرت، أيوة أيوة، لا انزل ليه ويطلع له فوق شرب شاي وياكل البازوكا وكده، اوعى تروح عند بازوكا محبوش وحش، مقاطعة ولا مش مقاطعة ده؟ اختلف الفقهاء مش مقاطعة، يبقى أنت بتاكله ابعد عنه عشان ما تبقللش. اللهم بارك، قول أمين. الشاهد فأما رد رد اللي في ده مين ده؟ أخويا أخويا، لقيت واحد قال لك التيشيرت ونقش لك شعره وطالع لك فوق على السلم فوق هناك، أنت مين يا حاج؟ أنا ممكن أغزك. تغزيني إيه يعني؟ بضوافرك مثلا؟ إيه ده؟ أنت تلتقى نفسك بقى لو مش بتاع مشكلات واقف مذهول، أول حاجة تيجي في دماغك هو إيه الوقعة السودة اللي أنا وقعتها دي؟ وبعدين يقول الله يسامحك، بيتكلم على مين؟ على الوسيط. الله يسامحك يا فلان، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، أنا سألتك على الناس وقلت لي ده الناس أفاضل وناس كويسين وناس حلوين، بس ما قالش لي على الجانب السلبي في الأسرة. يبقى اللي بيضبط مسألة المشكلات والشقاق والتنازع ما بين الأسر إيه؟ إيه اللي بيضبطها؟ الدين والأخلاق. الأسرتين أصحاب ديالة وأصحاب خلق هيتفهموا ويقعدوا يتكلموا. طب افترض إن الحوار ده مش نافع وهيطلقوا، هيطلقوا بالمعروف برضه؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فقصة بقى أن احنا نقول زواج الأقارب بيعمل مشاكل وبيعمل مش عارف إيه، الكلام ده محتاج إلى شيء من الضبط. طيب تعالى بعد كده نقول من صفات المرأة التي ينبغي اختيارها بعد ما اتكلمنا على مسألة إيه، مسألة نكاح القرابة القريبة، نقول أن يألفها وتألفه، ودي نقطة غاية في الأهمية. قلنا يا عسل أما تيجي تقبل على زواج خلي اختيارك للزوجة واقع بين العقل والعاطفة، واقع ما بين إيه وإيه يا شباب؟ العقل والعاطفة. يعني إيه العقل والعاطفة دي؟ يعني مثلا ربنا عز وجل يقول ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فأنت تقول إيه؟ تمحدد بقى اللي أنت عاوزه، فتقول حين أتقدم لزواجها لابد أن تكون دينة صينة عفيفة ذات أخلاق، الأسرة أسرة شريفة، ومع ذلك في تقارب مادي وتقارب في الجمال، وتكون مش عارف عاملة إيه. كويس جدا ماشي. فعقلا لقيت الصفات دي متوفرة، يبقى إيه؟ عاطفة. رحت قعدت، قال صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى إيه؟ أن يؤدم بينكم، أن يكون سبب من أسباب المودة. أما بصلها وعلى رأي الجمهور الوجه والكفين لو أنت قاعد في مجلس باتفاق معها في وجود محرم، وإذا كان من غير وجود مشى في الشارع ولا في الوظيفة ولا في غيرها، انظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها، ما فيش أي مشكلة. فأنت رحت قعدت باتفاق وقعدت في البيت، فلما جلست معها وبدأت تتكلم فلقيتها غير منمقة في الكلام وما عندهاش عذوبة في الألفاظ ولا قادرة تنتقي الكلمات اللي تقولها ولا حتى عارفة ترحب بيك، وانت قاعد باصص كده فتقول سبحان ربي العظيم لا إله إلا الله. لا انت ماشي قلة مهارات أو قلة خبرة. فلما جلست لم تقع في قلبك، ما حستش بشيء من الانجذاب ولا القبول ولا الإعجاب. فكنت واخد أمك معاك، فأمك أول ما شافيتها قالت اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. إيه يما تقول له الله؟ ده البنت دي في التسييق والغسيل والكنيس والطبيخ هتبقى فريرة. هي أمك مركزة على حاجة وانت دماغك في حاجة تانية خالص. عشان كده كنت بنصح الشباب بقول لهم إيه في المجلس الأول، اوعى تاخد أمك معاك، روح انت انظر بعين قلبك. أمك نظرت بعين رأسها وأنت نظرت بعين قلبك. ما أنت عاوز تشوف حصل فيه إعجاب وقبول وانجذاب ولا لا؟ ما حصلش، ممكن نجلس مجلس تاني فيش مشكلة خالص، وما فيش تحديد مجالس في الشارع، مجلس واثنين وثلاثة فيش الكلام ده. افترض من أول مجلس أول 10 دقايق قالت لك I love you، أول 10 دقايق خلاص ما عادش فيه بحلقة، خلاص قم بقى روح عشان تجيبوا المأذون، اتفضينا بقى. افترى عادة المجلس الأولاني الأرض مش مستقر وهي مش مستقرة، المجلس الثاني نفس الكلام، الثالث الرابع نفس الكلام، آخر حاجة اقضي في الأمر، هتعمل إيه؟ تقبل أو لا تقبل؟ لا أنا ما حصلش عندي قبول ولا إعجاب ولا انجذاب. عند البنات كذلك، الدنيا كلها تقول لك ده عسل، وامك تقول لك ده احلى من ابوكي، عاوزه بنيه دي صح؟ ماشي ده احلى من ابوكي، فتقول لا يما بس مش عاجبني، يما انا مش منجذبه ليه، صفاته حلوه اه ورجل اكاديمي في الجامعه ما شاء الله، ورجل معاه سياره مش عارف نوعها ايه، ومعاه دي ودين واخلاقه كل حاجه، بس انا للاسف ما حصلش عندي قبول ولا اعجاب ولا انجذاب ولا استحسان. تقول لها ايه؟ ابوك ياو او وتعمل لها كده عشان لها الموجوس يعني، ابوك ياو كنت متجوزاه كده 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 وقعدوا يزقوا فيا، والاخر بعد 13 سنه حاولت ان انا احبه. اللهم صل على النبي. الحاجه لو من محارمي هبوسها، ولو مش من محارمي اقول لها اركني شويه يا حاجه الله يسترك، وانت يا بنت ما تسمعيش كلامها صح كده، ما ينفعش تسمعي كلامها. تقول لها الحب ياتي بعد الجواز يا حاجه، لازم يحصل فيه اعجاب وانجذاب واستحسان وقبول. طب افترض البنت عاطفه مقبوله عقلا غير مقبوله، اعمل ايه؟ ارجع. الشاب للاسف اول ما شافها واو، اللهم يا أرض تهدم عليك أدي، اللهم صل على النبي، سوسن يا جمال وحلاوة يا ابن، لما ليش دعب الجمال وحلاوة الوقت ده مطلوب أي يا بابا، بس عقلا الصفات اللي فيها ترقى لك، يقول آه إيه المشكلة، لابسة النهاردة بوت بكرة تقلع البوت ماشي، النهاردة لابسة بنطلون بعد ما نتجوز بإذن ربنا عز وجل هخليها تلبس الجيبة الطويلة وهنقبها كمان، تبقى ماشية زي النسوان المغمغمين في الشارع، ما عنديش مشكلة. هو بيتكلم كده كلام واقعي ولا كلام غير واقعي؟ طب بيتكلم عن الوقت الحالي ولا عن حاجة مستقبلية؟ طب والمستقبل ده مضمون؟ ده ممكن تنسيك اسمك، ممكن تنسيك اسمك وتخسرك دينك. وكان من شباب يقول لي كده والله، يقول لي انا غرر بيه، مش غرر بيه، انت ما كانش عندك تاهيل ولا فاهم الكلام ده، فقلبك انجرف فمشيت ورا قلبك. عشان كده لازم نتعلم ايه يا ابو سفيان؟ مساله ضبط المشاعر، انت اللي بتسوق مشاعرك مش العكس، انت اللي بتضبطها مش العكس، انت اللي بتمسك الكلمه قبل ما تطلع مش العكس. فاذا الاختيار لابد أن يكون واقعا بين الإيه؟ العاطفة والعقل، عشان يحصل فيه نوع من الألفة ما بين الاثنين. طيب خدوا واحدة خفيفة المهر. آخر حاجة كان أحد الشباب بيستشرني وقال لي أنا سأعين اللي هم في القضاء، قال لي أنا رحت الأسرة رشحها لي بابا، وقد طلبوا مني مهرا 1,750,000. أي أيوة والله كده 1,750,000. طيب ماشي عربية كيه أيوة لله الأمر من قبل ومن بعد. فقلت له طيب انت رايك ايه؟ قال انا رافض. قلت له راجل من ظهر راجل، قال لي لا مش قوي كده، قال لي ما هو اللي غراني ابويا ايوه رضي الله عنه، رضي الله عنه وارضاه، قال له امضي ويوم ما يحصل حاجه انا سداد. قال له طيب يا بابا الكلام ده نتكلم فيه بعدين، عشان يستشير يعني. فقال لي اعمل ايه؟ قلت له فر من والدك فرارك من الاسد. ابوك عاوز يمضي روح يمضي، هو يتجوز وروح يمضي، انت وهتوقع نفسك الوقعه دي. وانا انصح الشباب المقبل على زواج، كلف يا حبيبي بيت الزوجيه على قدر ما تستطيع، واذهب الى بعض الاسر يا عم الحج انا ساكلف بيت الزوجيه من الابره الى الصاروخ، ومع ذلك سأبذل لابنتك مهرا عاوزها بشنطة هدومها. قال لك يا ابن السلوي بلدنا لازم نعمل قايمة ونضمن حق البنت. طب السؤال، من أول عصر الصحابة للتابعين لتابع التابعين ولا إما المتبوعين لما 100 سنة ورا ما كانش مضمون حق البنات ولا مضمون؟ طب لما تطلق لها نفقت مت... لو طلقت يعني نفقت متعة ونفقت عدة ومؤخر صداق صح؟ وهي ما خدتش في الأول مهر ولا خدت مهر؟ أخدت مهرا. طب أنت رحت اتكلمت مع عماه فقلت يا عماه وانت متخن حنجرتك كده، ألا سأبذل لابنتك مهرا وأكون بيت الزوجية؟ قال لك يا ابني احنا سلوي بلدنا وسلوي عائلتنا لازم نمضي العريس على القايمة عشان لما يتخانق مع مراته وهي نايمة معاه في الفراش في نفس التوقيت يدخل المحضر ياخده في البوكس ويذهب بيه على الشرطة، وده من مخاطر القايمة. حتى وانت لسه على وهي على ذمتك كزوجة ممكن ترفع قضية وتبقى جنح يا عسل، اقسم بالله زي ما بقول لك كده. والحاجة التانية اسأل سؤال، اللي بيقولوا ان القائمة من المهر، اللي بيقولوا ان القائمة من المهر، انا ليه سؤال؟ هفترض دلوقتي ان خلعتك سترد لك المهر؟ لا، عشان نعرف ان الايه مش من المهر. ايوه، فخلي بالك بس. طب انت افترض رحت الاسرة مش مقتنعين بكلامك، قل له يا عم الحاج جزاك الله خيرا واجزل الله لك العطاء في الدارين وربنا يبارك لابنتك ويفتح لها من ابواب رحمته وفضله ويرزق زوجا افضل مني والسلام عليكم ورحمة الله. لا تقعد تقنعه ولا تتكلم كلام طويل ولا تخش في جدال، انت قول كلمتين لقيته متجاوب معاك اهلا وسهلا، مش متجاوب يبقى والسلام عليكم ورحمة الله. واضح الكلام؟ واحد من المسجد من هنا من الإخوة جه استشارني ما جاش النهاردة، قال لي أنا رايح أخطب، قلت له استنى شوي، فسمع كلامي واستنى حوالي 3 شهور وبعد كده قال لي بعدها بشوية أنا قرأت الفتحة قرأت الفتحة. قلت له يا أهلا وسهلا وألف مليون مبروك ومش عارف وإيه، ما عادش ينفع أكلمه كلام تاني بقى خلاص، أنا بارك له بقى وأنت استعجلت ليه؟ هو خلاص خد خطوة فاعمل انا ايه المباركه. وبعدين قال لي وفي التفاصيل احنا هنكتب، انت مغمض عيني كده، قال لي والله ما هقول عشان عارف تعليقي يعني. قلت له هتكتب ايه؟ قال لي انا هكتب قائمه. قلت له طيب ليه؟ قال لي عشان انا ما معيش فلوس اكلف كل بيت الزوجيه وعاوز حد يكلف معايا. ده انت بتقول لزوجتك شاركيني القوامه وانت مش واخد بالك. طب وايه اللي يرغمك على هذا البيت؟ حتى انا قلت له كده، ايه اللي يرغمك على هذا البيت؟ هل انت العاشق الولهان؟ قال لي لا. طب الحمد لله، يعني ما كانش بينكم قصه حب مقطعين مقطع السمكة وديلها؟ قال لي لا أبدا خالص والله. قلت له طب ما خلاص اذهب إلى بيئة وإلى أسرة نفس شبهك من الناحية المادية. فالموضوع اتضح لي، اتضح لي بقى في الآخر وأنا بتكلم معاه إن القصة إنما هي قصة الفشخرة والمنظرة بس، إن ماشي في على الطريق 16 عربية شريت الثلاجات والغسالات والبوتاجازات والشاشه وجت لنا مره واحده الجمعيه في محمد يحيى. وبعدين وانا كنت قاعد مع الحاج عزت فبتقول لي يا شيخ عبد الرحمن عزلت سعد البيت، قلت لها طب ايه اللي مطلوب ونعمل دراسه حاله؟ قالت لي والله اول ما قالت احنا محتاجين شاشه، قلت لها محتاجين ايه يا فندم؟ حاج عزت قالت تعالي لي سيبك من الشيخ، تعالي عودي جنبي هنا، تعالي شاشه يعني احنا تقولي ثلاجه ماشي، هتقولي غساله نغسل عليها ماشي، وممكن تيجي تقول لك عايزين غساله اطباق. البت مكسحه ولا عندها مالها يا ماما؟ مالها يا حبيبتي؟ ما انت كنت بتعجني وتخبزي في الطشت، مش كده ولا ايه يا واد؟ مش كده ولا ايه؟ واي فاي. اوبا، طيب يبقى انت اختار واحده خفيفه المهر. المهر ده حق للزوجه بلا شك، قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال الله تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف، وقال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف، الحديث الأول، وفي حديث عبد الرحمن بن عوف قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، فقال ما؟ فقلت تزوجت امرأة من الأنصار، فقال كم أصدقتها؟ قال زنة نواة من ذهب. قل
خلاص هيكتبوا فعلا ايه،
نعم،
الحاجات اللي هي جابتها فقط ولا يكتبوا الحاجات اللي هي جابتها
واللي هو جابها. حاضر. الشيخ محمود يطرح قضيه هي مطروحه ومنتشره، ان شاب جه يتقدم قال زي اللي كان بيقول لي هنا في المسجد، بيقول لي انا مش قادر اكتب قايمه، مش قادر ان انا اكلف بيت الزوجيه، فانا سابذل لها هجيب نص العفش في البيت وهي النصف الاخر. الشيخ محمود بيقول ما الذي يكتب في هذه الحاله؟ انا بساله سؤال، هل الشاب نفسه بذل لها مهرا مالا ادالها مال؟ طيب والحاجات اللي جابها على سبيل ايه؟ على انها من المهر، على انها من المهر، يبقى تكتب لها بخلاف الاشياء التي اتت بها. الاثنين في البعض بيعمل ايه، يقول انا سابذل لك مالا مهرا والاشياء اللي انا جبتها ليست من المهر انما هي بتاعتنا ملكي انا، فاذا ما حدث طلاق هتاخد هي الاشياء التي اتت بها مع مؤخر الصداق ونفقه المتعه ونفقه العيد. واضح يا جماعه؟ يعني انا لا ارشح ان الشباب يكتب قائمه الا اذا كان ده عادتكم وده وضعكم وانت لك رغبه لذلك فافعل، ولكن لو كان من باب النصح للضرر اللي بيحدث والمشاكل كبيره جدا، فانت تتزوج على قدر ما في يدك ورتب البيت زي ما ترتب، وخد حد قريب منك وشبهك وقريب حتى من الناحيه الماديه. قول ابو سفيان. ابو سفيان بيقول كلام جميل، واحنا طرحناه قبل ذلك وزي كان غايب ما كانش موجود، فكنا بنقول جزاك الله خير من الحلول البديله ان انا ممكن عمك الحاج يقول لك ما انا اشتريت للبنت الغساله والثلاجه والبوتاجاز والمروحه والتكييف والحاجات، فانت ممكن تقول له ببساطه جدا يا عم الحاج انا ممكن اخذ منك هذه الاشياء وابذل لك مالا، يعني اعطيك الفلوس والحاجه دي تبقى ملكي وانا ما اكتبش قائمه وتزوج وخلاص. ها؟ ما اعرفش بيتك بيعمل ايش محمود؟ شيخ محمود شغال مستثمر كبير، تلتف العربيات في العطور في كل حاجة شغال فيها، اللهم بارك اللهم بارك. طيب قال صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره وخير الصداق أيسره، ومن يمن المرأة كما قال إياس ابن معاوية من يمن المرأة الولد ومن بركتها مياسرتها في المهر، يعني يبقى المهر فيه نوع من التخفيف. من صفات المرأة التي ينبغي اختيارها أن تكون من أسرة علم عنها، ألا تكون من أسرة علم عنها التبذير والإسراف. قلبا على الشباب بتوعنا. الفتاة تتأثر ببيت أهلها في الغالب، فإن كانت الأم مسرفة مبذرة تعلمت منها ذلك في الغالب، وإن كانت معتدلة مدبرة تعلمت منها ذلك. وقد حدث الله عز وجل في القرآن من صفات عباد الرحمن ان ربنا عز وجل قال ايه، والذين اذا انفقوا ايه لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هو التوسط والاعتدال. كيف يعرف ذلك؟ هيقول لي طب انا لسه داخل البيت وازاي اعرف ان الاسرة المبذرة او لا؟ انظر الى احوال امها وابيها، وانظر إلى أحوال أخواتها المتزوجات، سترى عندهم شيء من السرف أو ما فيش شيء من السرف، وهذه من الأمور التي تشتهر، زي الأسرة البخيلة مثلا كده يقول لك لا ما بلاش تتعامل مع فلان لأنه جامد شوي ناشف شوي، يقصد بذلك إيه؟ أنه بخيل أو حريص جدا على المال. الأمر الآخر من صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها أن تكون ممن يشكر نعمة الله تعالى فتشكر صنيع زوجها. شوف النبي يقول في الحديث إيه، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وفي الحديث إياكن وكفر المنعمين. قيل وما كفر المنعمين؟ قال لعل إحداكن أن تطول أيمتها بين أبويها وتعنس، فيرزقها الله عز وجل زوجا ويرزقها منه مالا وولدا، فتغضب الغضبة بقى، فتغضب الغضبة فراحت تقول ما رأيت منه يوما خيرا قط. تطول أيمتها يعني يتأخر زواجها شوي. وشوف النبي يقول في الحديث لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، وهي لا تستغني عنه. ودي مصيبة عند النساء، بل عند الكثير من النساء، مسألة الجحود والنكران. والكلام ده أراه كثيرا في الاستشارات، لما بنتكلم تصف زوجها بصفات لا توجد إلا في من قال أنا ربكم الأعلى، لا فرعون. والله العظيم أقول لها يا بنتي المشكلة في ايه؟ تقول لي ما بينفقش كويس. ايه ما بينفقش كويس؟ تتلعبين بالالفاظ. ايه ما بينفقش كويس؟ يعني بينفق الطعام؟ الشراب؟ ايوه. الكسوة؟ والصيدلية؟ ايوه. والطبيب؟ ايوه. والايجار والسكن والغاز والمية؟ ايوه. ادى ما عليه، الا اذا كان في حاجات بقى في عرفكم زي أدوات الزينة والكلام اللي زي ده من الأمور الخاصة فيضاف لذلك. لا أمال ده بيعمله؟ أمال بقى فين المشكلة؟ فين؟ تقول لي المشكلة إحنا بقالنا 6 شهور ما خرجناش، ما ودانيش أي مطعم. إحنا كنا متعودين نخرج إحنا أنا وهو والعيال مثلا 2 في الشهر. طب وحضرتك انت عندك في البيت تلفزيون؟ تقول لي ومعاك تليفون فيه واي فاي ونت وكده؟ تقول لي اقول لها انت مش متابعه احداث الناس المتكحرتين على مستوى العالم ولا ما انتش شايفه؟ لا شايفه. طب انت لما عارفه ان في ظروف اقتصاديه الزوج بيمر بيها والعالم كله بيمر بيها، يبقى اذا كان زوجك منزلش عن الاشياء الاساسيه الفرض عليه المكلف بيها فليس لك أن تشتكي. أنت شغالة؟ تقول لي أو لا. كويس جدا. إيه رأيك لو أنت استغنيتي عن مرتب شهر وعزمت جوزك وعيالك وتفسحتهم؟ إيه رأيك؟ كويس؟ لا ليه؟ لو أنا مكانك هوافق، ما فيش مشكلة. أنت متردد على فكرة، ما أنتش عارف تقول أي ولا لا. عادي عادي، هتلف بين في القارة الإفريقية. يا ما فسحتك. نعم يا أختي. قولي يا ماما كده. تقول يا ما فسحتك، يا ما خرجتك، يا ما أكلتك وشربتك وكمان جبت أمك معانا. اللهم صل على النبي. اللهم خربت صح ولا لسه ما خربتش؟ خربت أبو سفيان وقفل الضبة ومفتاح. صح يا عم الحاج؟ أنفق على قدر ما في يدك، بس كن رجلا، اشتغل واجتهد وهات فلوس ولا ربنا يرزقك بيه، أنفق على قدره خلاص. قال الله لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. خلاص. طيب خد واحدة بقى تهتم بنظافتها وطهارتها وزينتها. ازيك يا ويس؟ انت وحشتني من امبارح، من الأمس. الله يبارك لي في عمرك يا أويس، وهديك انت وابوك في ليله واحده. ما تقولوا امين. ايه 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 مش عاجبك ولا ايه؟ امين امين يا ابني، الكلام ده بيطلع في العالميه يا ابني، هتشتهر انت وابوك كده على فكره. طيب يبقى من الصفات ان تكون ممن تهتم بنظافتها وطهارتها وزينتها. لما تيجي تقعد، ودي اخر حاجه نقولها، اما تيجي تقعد في مجالس الخطبه، مجالس الرؤية والكلام ده اللي قلته في كتاب تعارف اللي نشرحه بعد الكتاب ده في أول مرحلة ثانية، ركز يا حبيبي على شكل ضوافرها، عشان ممكن لما تيجي تهزر معاك تخربشك تعورك. ها شوفها بقى ماشي على سنن الفطره تقليم الاظفار ولا لا. بص على الشقه اللي انت داخلها، شقه مزبله وريحتها معفنه والحيطان العيال مبربرين عليها وايه مش عاجبك ولا ايه؟ ده في اكتر من كده. الدنيا عامله ازاي وترتيب المكان وتنسيقه. ولما دخلت عليك اللبس متناسق مع بعضه ولا واحده بالشرق وواحده من الغرب؟ ده كلام مهم والله. انا احد الاخوه بيقول لي انا رحت مكان، بيقول لي والله العظيم جلست مع البنت في وجود وليها انا لم استطع اقعد 7 دقائق. قال لا قعدت بس حصل لي ضغط نفسي من اول ما قعدت. ليه يا ابني؟ قال لي اول ما دخلت لقيت ضوافرها ملانه طين ووسخ. اول ما شفتها قلت يا لهوي. اي والله كده. قال اذا كان انا قاعد يقول لي نفسه بقى بيخاطب نفسه بقى، اذا كان انا شغال في الاستشوار شوار وشغال في اللي اسمه ايه ده المبرد. قال انا ما فيش الكلام سنن الفطر على طول. قالوا اول ما دخلت وقال وهو يعني يا عيني كيوت خالص غلبان كده زي احمد كده حاجه كده ايه هادي كده راجل امور كده. احمد مش كيوت قوي يا احمد مخربش خلي بالكم بس انا بس بمشيها كده واخد بالك. فاول ما شاف الوضع ده انا ما عدتش قادر ابص بقى 7-8 دقايق كده وخلاص لقيت نفسي حصل عندي اضطراب في المعده وقرفت عاوز اقوم. فهقوم ازاي ده انا لسه قاعد ده انا حتى ما شربتش السحلب يعني هتبقى مشكله كبيره واحنا في الشتاء عايزين حاجه تدفي. فقال اعمل ايه في الوقت ده؟ قال قعدت اتكلم مع ابوه وهي تيجي شمال وتروح يمين وعاوزه تسالني وعايزه تتكلم معايا وانا ما عادش عندي قابليه نهائي مش قادر خالص. يبقى المراه واجب تهتم بايه؟ نظافتها وطهارتها وزينتها عشان ده مما يقرب ما بين الاثنين. كذلك ولا نكتفي بهذا القدر على امل ان احنا ان شاء الله تعالى نلتقي بكم في اللقاء القادم. نختم بكلمه: كم من زوج فارق زوجته بسبب اهمالها في نظافتها وزينتها وحجتها في ذلك انشغالها بالبيت والعيال. ما انت لما كل حاجه نيجي نقول لك اهتم بزينتك واهتم بنظافتك واهتم بجوزك فتقول لي انا عشان خاطر العيال. طب العيال افترض انت النهارده كان عندك عيال وبعد سنتين جالك عيال وبعد سنتين جالك عيال يبقى نفضل طول عمرنا الحجه متعلقه بمين؟ متعلقه بالعيال. واول بس ما يقول لها انا كان معايا واحده زميلتي في المدرسه يا اتقابلنا بعد عمر طويل تقول له بتحبها يا سامي؟ يقول لها ده انا ابوها اللي رفضني. يا خيبتك هو انت ماشي كده؟ ابوها اللي رفضني. اول حاجه دخلت قلبها ان انت عاوز تعمل ايه؟ قول تتجوز على طول. هدل ده تاني يوم على طول ما شاء الله سشوار بقى والبيديكير والمانيكير وتضرب شعرها اكسجين وهتنتهى الدنيا زي الفل. وحد يعملها تبقى مشكله كبيره. الشيء بس اللي احنا عاوزين نقوله ان ينبغي للنساء ان تهتم بهذا الجانب لانه مما ياسر القلب ويملك الفؤاد. نستكمل ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.